فمن إذا جن الظلام دعوته يا من خلقت الجن والإنسان أنت الإله الواحد الفرد الصمد سبحان من من نطفة سواني
من إذا جن الظلام دعوته من خلق الجن والإنسان أنت الإله الواحد الفرد الصمد سبحان من بالنطفة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، عباد الله، ربنا رب كريم جواد، رب حليم، هو الذي خلق الخلق وقدر أرزاقهم، وهو الذي بيده مقاليد السماوات والأرض. كريم حليم جواد، منتقم جبار، شديد العذاب سريع الحساب، يحاسب خلقه على مثاقيل الذر، رحيم يرحم من شاء، شديد العقاب يعذب من شاء. قال سبحانه وتعالى عن نفسه: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قال عز وجل عن آثار خلقه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. نادى على خلقه بربوبيته: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ثم خاطب هذا الإنسان الذي كرمه وقال عنه سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. خاطب هذا الإنسان حتى لا ينسى أصله، فلا يشارك الله عز وجل في ربوبيته ولا في قوته وجبروته. قال سبحانه وتعالى له: نحن خلقناكم فلولا تصدقون. كل الخلق إن صدقوا باللسان، أما الفعال فلا. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. أفرأيتم ما تمنون؟ هذا الماء المهين هذا أصلك، فإن نسيت الأصل على هذا البدن الذي أصله خسيس على فوق منزلته وربما وصل إلى حد الربوبية. أفرأيتم ما تمنون؟ أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ ثم بعد ذلك أصلك، نهايتك، نهايتك التراب. أفرأيتم ما تمنون؟ أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. فهذا أصلك وفصلك، هذه بدايتك وهذه نهايتك. ثم لو نظرت ما تحمل رأيت أنك تحمل بين جنبيك الأزرة التي إن أردت أن تخرجها خرجت إلى الخلاء تفتضح إن رآك أحد. قف أمام نفسك، قف أمام نفسك. وساق الله عز وجل لنا جملا من النعم. أين مكانك من هذا المنزل الذي أنزلك الله عز وجل إياه وجعلك في مقام تشريف وتكريم، أن الله عز وجل اختارك أنت دون خلقه بالتكليف، ولا يكلف إلا الأفاضل، إلا من علت منزلته وشرف عند صاحب التكليف، لا يكلف إلا من علا. ولقد كرمنا بني آدم. قال جمهور المفسرين: التكريم هنا أن الله عز وجل اصطفاه فكرمه بالتكليف أن يكون عبدا لله عز وجل. أين منزلك وأين مكانك؟ هل قمت بما أمرك الله عز وجل وبما أناطك من تكليف؟ الجواب أن غالب الخلق لا، وأن غالب الخلق قد حادوا عن المهمة. ولذلك قال عز وجل ناعيا على خلقه وعباده من بني الإنس: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل. فغالب أهل الأرض في ضلال وفي حيد عما وكلهم الله عز وجل وشرفهم به، ألا وهو التكليف. ولذلك ربنا تبارك وتعالى يسائل خلقه، هذا المخلوق، هذا الإنسان الضعيف الفقير العاجز الذي لا حول له ولا قوة إلا بهذا الخالق، هذا الإنسان الذي وصل إلى مرحلة العتو، غره حلم الله عز وجل، غره ستر الله عز وجل عليه، غره كرم هذا الكريم الجواد. ولذلك يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ سؤال استنكاري، ما الذي غرك من ربك؟ أسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة، أعطاك بلا سؤل، وسخر لك هذا الكون، وأراك هو من عظيم آياته ما يثبت به القلب وتمضي به القدم إليه سبحانه وتعالى. ما الذي غرك بربك الكريم؟ ما الذي عطلك عن سيرك إليه؟ ما الذي شغلك عن طاعته؟ ما الذي حال بينك وبين أمره؟ أنه كريم يجود عليك بالستر ويطعمك ويسقيك وأنت ما زلت في غيك وهواك. كم من طاعات ما أديتها وهو يحلم عليك ولا يعجل لك العقوبة. كم من أمان في نفسك: غدا سأفعل، وبعد غد سأكون، وأنت تمني وتتمنى، والرب تبارك وتعالى يسبغ عليك النعم ويزيد لك في العطية. أما أفقت مرة؟ لما هذا الكريم يجود عليك وإليك بهذا العظيم من العطاء وبهذه الجمل من النعم اللي تغتر به؟ ما غرك بربك الكريم؟ واسم الكريم من أعظم أسماء الله عز وجل حبا للقلب. الكريم من الخلق، انظر كيف حال العباد إليه. إن رأينا كريما رجلا يجود، يعطي لمن سأله ما سأل ولا يمنع، كريم، ترى أن القلوب جميعا البر والفاجر يتجه إليه، فكيف بالكريم سبحانه وتعالى؟ كيف بالمولى عز وجل الذي يجود على عباده جميعا بكل عطاء بلا سؤل وبلا انتظار؟ ما غرك به؟ ما الذي جعلك تتقعقع ترجع في كل يوم منزل يقربك إلى القبر، وفي كل يوم مرحلة تقطعها إما إلى جنة وإما إلى نار؟ ماذا قربت؟ ماذا قدمت؟ أغرك بربك أنه كريم؟ أنت مفرط مقصر وهو يجود، ثم تتدافع حتى تصير مذنبا مقصرا وهو يجود، رغم ذنوبك ورغم معاصيك، وربك تبارك وتعالى كريم. فما غرك بربك الكريم؟ هو يعطيك ولا يمنعك. قال بعض الصالحين: والله لا ندري على ما نشكر، أعلى جزيل عطاياه رغم تقصيرنا وتفريطنا، أم على عظيم ستره رغم كثير معاصينا وذنوبنا؟ أما فكرت أن هذا الرب شرفك وكرمك أن جعلك إنسانا؟ ما غرك؟ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. قال العلماء: في أحسن تقويم، أي في أجمل صورة. وقال بعضهم في أحسن تقويم، أي لا قامة لمخلوق إلا لهذا الإنسان. مرتفع القامة، لا يسجد ولا يركع ولا ينكسر إلا له. فما غرك بربك الكريم؟ أيها الأحباب، لابد أن نهيج قلوبنا بمحبة الله عز وجل، فلا عمل ولا طاعة إلا بمحبة، ولا بعد عن ذنب أو معصية إلا بمحبة. فإن المحب لا يخالف من أحب قط ولا في خاطره. لو خطر على قلب المحب أمرا يخالف من أحب لأزاحه عن خاطره. فهذا حال المحب. فهل نتخيل أن المحب يعصي من أحب؟ لا والله، لا والله، لا يعصي من أحب قط. ولذلك حال العباد يحتاج من كل عبد إلى وقفة. من سبق لما صدقوا في المحبة كيف كان حالهم؟ كيف كان سيرهم؟ كيف كانت طاعاتهم؟ ربنا عز وجل يصف جملا من أحوالهم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. هذا بعض أحوالهم. أما حالنا فلا يعلم بحالنا إلا هو. وعلى الرغم من تقصيرنا في جمل الطاعات وإقدامنا على كثير من المعاصي والمخالفات، إلا أنه يستر ويحلم. فما غرك بربك الكريم؟ مشهد النعمة، أن تقف وأن تنظر فيك من نعم، وأن تنظر فيما حولك من نعم. ساق إليك طعاما بلا كلفة، نحن نرزقكم. فالرزق من الله عز وجل. فهذا الذي يرزق وساق لك هذا الرزق، ما حقه عليك؟ ما هو الواجب أن تؤدي لهذا المنعم وهذا الرزق؟ من تخيله يرى أنه له جمل من المراحل. تخيل قبل أن تكون نطفة وأنت بويضة في بطن أمك، فإذا بك صرت نطفة، فإذا بالله عز وجل يسوق لك أنت وأنت نطفة الرزق حتى ينشئك النشأة الأولى. هذا الطعام تأكله أمك، فإذا بالله عز وجل ينشئ من هذه النطفة رأس وبدن ويدان وقدمان. الطعام واحد، ولكن الله عز وجل سار إليه مسارا وساق إليه سوقا، إلى الرأس لتكون رأسا، وإلى اليدين لتكون يدان، وإلى الرجلين لتكون رجلان. سوق. هل فكرت في عظيم من الله عز وجل وإفضاله وكرمه عليك وأنت في النشأة الأولى، ثم وأنت في بطن أمك بعد أن نفخ فيك الروح، كم لله فيك من رعاية وعناية وأنت ضعيف عاجز. ثم إذا خرجت كيف ساق الله لك طعاما بلا كلفة، وكيف حنم الله عليك أبويك بلا أدنى مشقة منك. يكفيك صرخة ينتفض لها قلب الأم فتعطيك ما أردت وأنت عاجز. ثم إن وصلت إلى ما وصلت ساق إليك رزقا من صنوف الأشكال والألوان. روى الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جلس يوما مع أصحابه ثم بصق في يده الشريفة ثم أشار إلى البصقة وقال: يقول الله عز وجل: يا ابن آدم خلقتك من مثل هذه، هذه البصقة، حتى إذا مشيت وصار لك على الأرض وإيد تخط ولك مكان ومنزل، ثم كسوتك حتى إذا سرت اختلت في برديك، فإذا بلغت الروح هنا إلى الحلقوم قلت: الآن أتصدق وأن لك هذا. أي ما ذكرت هذا الكريم إلا عند الخروج، فما غرك بربك الكريم الذي أسبغ عليك النعم؟ هذه المحبة التي تدفعك إلى جمل الطاعات، والتي تحيد بك وتبعدك عن جمل المعاصي والمنهيات، لا تكون إلا بعظيم محبتك لربك. هذا الغافل، هذا اللاهي، إن ادعى محبة الله عز وجل كاذب في هذا الادعاء. أي محبة؟ وأنت تحب نفسك أعظم من محبة الله عز وجل. إذ لو أحببت ربك ما غفلت عنه طرفة عين. ولذلك نرى الأمور يحار فيها العقول. أرأيت من اتخذ إلهه هوى؟ الهوى يكون إله؟ نعم، لأن المحبة ليست ادعاء، المحبة واقع وسلوك في قلبك وعلى جوارحك. ما هي محابك؟ أهي محاب الله عز وجل؟ أنت صادق في المحبة. ما هي مباغضك؟ ما الذي تكره؟ أما يكرهه الله عز وجل؟ أنت صادق. فإن خالفت محابك مع محاب الله عز وجل، هذا ادعاء على المحبة، هذا كذب. فإن كانت مباغضك تخالف مباغض الله عز وجل، فأنت دعي على المحبة. المحب لا يخالف أبدا. زي قال القائل: تعصي الإله وتدعي حبا له، أيجتمع أو تجتمع محبة مع مخالفة؟ لا، لا يكون هذا أبدا. المحب لا يخالف أبدا منذ البداية إلى النهاية. بل نرى لو أساء المحب، وحاش أن يكون في حق الله إساء، لكن أعني بالمحب من الدنيا، لو أساء ترى أن المحب يقبل الإساء ويمررها على أحسن المحامل. فكيف بالرب الكريم الذي إن أحب عبده أعطاه، وإن أحب عبده قربه، وإن أحب عبده أعلى من شأنه وعظم من قدره؟ ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إن صدق في المحبة، ليس بالقول بالفعل، إن صدق في المحبة أحبه الله عز وجل. تخيل حالك لو وصلت إلى هذا المنزل: حتى أحبه، بعد مروره بمراحل الاختبار، وصار صادقا في ادعائه للمحبة. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها. ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعيذن. فهنا من صدق في محبته لله عز وجل لا بد أن ينظر في قلبه عن محاب الله عز وجل. ولذلك هنا نكتة طريفة جدا، مهمة جدا من هذا الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. هذا حال المحب، أي أن المحب يفتش دوما في الليل والنهار عن كل ما يقربه من الله عز وجل بلا توقف، حتى يصل إلى جميع محاب الله عز وجل فيؤديها.
ولا يزال عبدي يتقرب يبحث إلى أن وصل إلى أمر يحبه الله عز وجل يؤديه بلا تردد وبلا توقف. فالمحب لا يخالف أبدا، لا أقول غدا أو بعد غد. لو نظرنا إلى أحوال الصحابة رأينا أمورا عجيبة. رجل ما أسلم إلا من لحظات، وكان في يوم بدر، سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم يذكر صفة من صفات الجنة، ما أسلم إلا في هذا الموطن في هذه اللحظة، سارعوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. الرجل أعرابي بدوي، فقال عرضها السماوات والأرض، بخن بخن. فسمعها النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما حملك على قولك بخن بخن؟ قال والله يا رسول الله ما قلتها إلا رجاء أن أكون من أهلها. لما سمع بصفة من صفات دار الآخرة، بصفة من صفات دارك التي هي مستقرك ومكانك، فتعجب فتمنى أن يكون فيها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت من أهلها على سبيل الاستبشار. هل رجع إلى البادية إلى غنيماته؟ لا والله، لا والله، بمجرد أن سمع نداء النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعداد للقيا قريش صار مع الجيش ودخل معهم وترك الغنمات، لأن مشهد الجنة كان أعظم وأجمل من مشهد البادية والغنمات. غنيمات ماذا يفعل بها وأمامه جنة عرضها السماوات والأرض؟ أعرابي عقله كان أوسع من عقولنا. بدأت المعركة ومعه جراب، حينما جاء إلى رعي الغنم معه جراب فيه بعض ثمرات، فلما بدأت المعركة قال أتقوى، من الصباح يرعى الغنم، قال أتقوى فأخذ تمرح، فإذا بالمعركة قد بدأت، ودخل الجيش في ملحمة مع الجيش الآخر، فلما قضمها وضعها في فمه قال ما أطول عمرا أن أكمل هذه التمرة. هذا حب للجنة، حب لما عند الله عز وجل، فكيف في قلبه محبة صاحب الجنة، محبة الله عز وجل. ثم ألقى بجرابه وتمراته ثم قاتل حتى قتل. رجل آخر سيد في قومه خريم الأسدي، جاء مسلما ومعه قومه، أسلم ولكن منظره كان مخالف، فيه نوع من الكبر، له جمة تص إلى الأمام وله ثياب فضفاضة طويلة. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه إنه جاء مسلما ومعه قومه وافدا لقومه، هذه نعمة، ولكن الصورة قبيحة. لولا طول جمته وطول ثوبه سمع الرجل الثناء، وسمع ما يخدش هذا الثناء، يعني المشكلة أن لي جمة؟ لا. لي ثوب طويل؟ لا. فقال يا رسول الله أما الجمة فهكذا ومقراض، وفي بعض الروايات مدية سكين، يعني قطع شعره بسكين، منتظر إلى الحلاق أو ينظر بمقراض، وأما الثوب هكذا بمقراض. هذه مشكلة بسيطة جدا، وحلت أمام النبي صلى الله عليه وسلم. المحب لا يتلكأ ولا يتكعكع ولا يتراجع عن أمر يعلم أن الحبيب يحبه، ولا يستأنث بالمحبة بأحد من الخلق. الكثير يعلم أن هذه محاب الله عز وجل، وأن هذا الأمر يحبه الملك ويحبه الله سبحانه وتعالى، ولكن حرم الأنيس، أتفرد بطاعة خالفني فيها قومي؟ لا، ينتظر الأنيس من يؤانسه في هذه الطاعة. أتدرون ما الفرق
بين الأول والثاني،
بين من بدأ وآنس قلبه بالله عز وجل وحده فتفرد، وبين من استأنس بهذا العبد في طاعة الرب. الفرق بينهما كما بين السماء والأرض، فرق كبير. من سابق لما خرج موسى عليه السلام ومعه أسباط بني إسرائيل، كلهم خرجوا لله عز وجل حبا للقائه. من يتردد معه 12 من بني إسرائيل من خيرة علماء بني إسرائيل، قلوبهم ترتجف رغبا وطلبا ورهبا وحبا للقيا الله عز وجل. فلما اقترب موسى من الميقات تركهم وأسرع تفرد، فقال له ربه: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ أراد أن يسبق، أراد أن لا يكون له أنس ولا معه أنيس إلا بالله ومع الله. وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. فمن سبق علم أن هذه طاعة وأن الله عز وجل يحبها. لا تنتظر من يساندك ولا من تتعكز عليه إن سبقت. أتدري كم لك من فضل وكم لك من أجر؟ روى الإمام مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخل على النبي صلى الله عليه وسلم جماعة مجتاب النمار، عباءاتهم وثيابهم مقطعة، يعني الشخص إن دخل أدخل رأسه في رأس العباء أو في أي مكان تدخل من شدة ما فيها من رقع وقطع وغيره، مجتاب النمار، عامتهم من مضر أو كلهم من مضر. فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم تمعر وجهه وتألم لحاله فسكت، ثم قام فذكر، والأصحاب جميعا على حالة من الفقر والشدة، فقال: تصدق رجل من صاع بري من صاع شعيري، تصدق رجل من ثوبه، وأخذ يحث على الصدقة. فمن الحاضرين في أثناء الخطبة قام ثم غاب قليلا وعاد بحمل من طعام وثياب وضعه في وسط المسجد. الصحابة ما يزالون يستمعون إلى الموعظة، انتظروا حتى يتفاعلوا بعد الموعظة. هذا سابق. فألقى أحماله في وسط المسجد، فتدافع الصحابة كل يأتي بما عنده، هم كانوا سيفعلون، ولكن لما سبق هذا الأول قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة، على الرغم من أن صاحب السنة وصاحب الطلب هو النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه أشار بتفرد صاحب الحمل وجعله هو صاحب السنة، وهو الذي أبدع بهذه السنة، أي السنة الفعلية التي تدافع بعدها الأصحاب وجاءوا بالطعام والثياب حتى امتلأ المسجد. فعندها استنار وجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمحب لا ينتظر من يؤانسه في أي طاعة. ولذلك كان الفرق بين الإخلاص وبين الرياء التفرد. أن يكون لك حظ من تفرد بمن أحببت. ألا ترون حال من خلى بربه، حال من خلى بربه من ليل أو نهار وجلس يذكر الله عز وجل متفردا لا ينتظر من أحد عون، بل أخفى هذا ورجل ذكر الله خاليا، ما انتظر أحد أن يهيج قلبه بذكر الله، ما انتظر من أحد أن يهيج قلبه بدمعه، لا، تفرد وجلس اشتاق إلى حبيبه فجلس يناديه ففاضت عينه. كان من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أتظن يا هذا أنك إن تفردت بسنح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخالفك فيها الخلق أأنت مهان؟ لا والله، لا والله، وربك عز وجل قد أعلى قدرك، لأن من سن سنة حسنة إن تبعك أحد فلك أجرها، أي أجر من تبعك، وإن لم يتبعك أحد فأنت أنت صاحب الفضل، أنت صاحب المنزلة. كلما تفردت عن قومك بطاعتك لربك عز وجل كلما كنت أنت أنت. لما؟ كان العشرة المبشرين بالجنة جميعا من أهل مكة. الميزة الخاصة؟ لا والله، ليس هناك ميزة، إلا أنهم تفردوا في زمن الشدة. ما كان معهم أنيس، كل من في الأرض قام قومة واحدة على محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، تفردوا عن هؤلاء جميعا بعظيم محبتهم لله عز وجل. فكان لهم سابق. حينما ننظر لحال بلال، هذا عبد، ما الذي جعله يصبر وهو يعذب؟ لما لم يستخفي؟ لما لم يسكت؟ لما لم ينطق؟ يقول أحد أحد وهو يعذب. عظمت المحبة في قلب بلال، فهانت عليه نفسه، لأنه يعلم أن حبه في هذا القلب لا يستطيع أن يكتم. عظمت المحبة، فكيف يسكت وهو يحب من بيده مقاليد السماوات والأرض؟ كلما شدوا شد. ولذلك كان يمر عليه أبو بكر فيقول يا بلال خف فيخف عنك، ولكن لذة الحب غلبت على قلب بلال، فكان يقول والله لو أجد كلمة تغيظهم أشد من أحد لقلتها. هذا هو الحب، هذا اللوح الذي أبلغ بلال هذا المبلغ. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال أخبرني بأرجى عمل تعمله، ماذا تفعل؟ فإني قد سمعت دفن عليك في الجنة صوت سير النعل في الجنة، سمعه النبي صلى الله في الأرض، فأخبرني بأرجى عمل. فكر بلال وقال يا الله يا رسول الله ما أرجى من عمل إلا أني كلما أحدث توضأ، وما توضأت وضوءا إلا وصليت به ركعتين. رغم أن بلال له أعمال كثيرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي أبلغك هذا المنزل التفرد، ألا تنتظر أنيس يؤانسك في طاعاتك وقرباتك وصلواتك ومسابقتك لمجلس العلم والمساجد، هذا الأنيس قد يعظم في قلبك الكبر والعلو، قد ينزل في قلبك منزلة المحبة، لأنك تأتي من أجل فلان وفلان يؤانسك وفلان يعينك ويساعدك. لا ثم لا، من تفرد في سيره إلى الله عز وجل له المنزلة. وهذا جمل من الأصحاب. بلال على فراش الموت في آخر مرحلة في سباق، أنت في هذه الحياة في سباق، إما جنة وإما نار، إذن هذا المنزل، هذه النهاية. ما الذي يشغلك؟ ما الذي يعطلك؟ انظر لحال بلال لما أرصد نفسه وقلبه لله عز وجل، فاجتمعت محابه مع محاب الله ومباغضه مع ما يكره الله عز وجل. كان على فراش الموت، كل من في البيت يبكي حزنا على الفراق، أما هو فيقول وا طرباح، يا لها من ساعة، يا لها من ساعة، وا طرباح، بعد عناء طويل وجهد جهيد، وا طرباح، غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. ما الذي يشغلك في الدنيا ويعطلك؟ أبي الله، أبي الله الذي لا إله غيره، أترى في الدنيا أنيس أو رفيق أو حبيب تنشغل به عن الله عز وجل؟ المال زائل، بل المال هو الذي يشغلك ويعطلك عن نفسك. هذا حال العباد، نسوا الله، فلما نسوا الله عز وجل أنساهم أنفسهم. انظر لأصحاب الأموال، مجانين، مجانين، عقله أين عقله؟ ربما يصلي وعقله في المال مشغول. أما من جمع المال في يده وحركه إلى صاحبه، إلى ربي ومولاه، سالم انتهت المشكلة. إن جاء المال لا شيء، حمدا لله على السلامة، وإن ذهب المال لا شيء، حمدا لله على السلامة، أن قلبي سالم، ما تأثر بمجيئه وما تأثر بذهابه. إن جاء فقد جاء به الله، وإن ذهب فقد ذهب كما أراد الله. ما الذي يشغلك؟ الزوجة والولد، كل سيفارقك عند سقوطك، إما بموت وإما بمصيبة، والله لن يقف معك أحد ولن يذكرك أحد. بعد موتك بشهر ستكون في عداد المنسي المرحوم، ربما يتندرون ببعض خلالك وخصالك إن كان لك خصال حميدة، وربما يذمونك بعد موتك، كان وكان وكان. يعني أذكر أحد الشباب كان له أب وكان صالحا فمات، فسألته كيف حالك؟ فقال بصيغة المذري على أبيه: المرحوم ترك لي بلاوي فوق رأسي. هذا كلام مناقض للمحبة، وأنا أعرف أبوه، أعرف الشخص، كان رجلا فاضلا. إذن أنت، أنت إن انشغلت بغير الله لا دنيا ولا آخرة. فاجمع قلبك على ربك وسر إلى الله عز وجل، فإن أحبك ربك لا تسل عما أنت فيه من النعيم. معك دنيا أو لم يكن معك، معك أنيس أو لم يكن معك. ولذلك أذكر أن بعض الأفاضل كنت أجلس معه فقال لي: سبحان ربي، قرية أرسل الله إليها ثلاثة من الأنبياء يدعون إلى الله عز وجل، وما عظم الله في كتابي ذكرا إلا رجلا من أتباعهم. لو النجار هذا، من هم الأنبياء الثلاثة؟ رسول ثم آخر ثم ثالث، فعززنا بثالث، عادي رسل، ولكن الله عز وجل عظم شأن رجلا تفرد، فقال سبحانه وتعالى: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دوني آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين. ثم قال لهم نجار سكين في طرف المدينة: إني آمنت بربكم فاسمعون، من أنيسه؟ ما في أحد. هؤلاء أنبياء غرب قالوا ثم انصرفوا. أما هذا من نفس القرية فتفرد عن أهل القرية بإيمانه بالرسل، فقال عز وجل قيل ادخل الجنة بلا ذكر لما وقع له من محن وبلايا ورزايا على يد قومه حتى قتل أو مات. فالمحب لا ينشغل بغير من أحب، وأعظم محبوب وأعلى محبوب هو ربك الذي يطعمك ويسقيك ويكرمك ويمنحك، فما غرك به. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم لكرمه؟ إن الكرم إن زاد يكسر النفس، لابد أن تكون منكسرا بكرم الله عز وجل فيك وعليك. أما الكرم يزيدك جهلا بنفسك، هذا هو الظلم. ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ عودوا إلى ربكم واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ ما الذي عطلك وجعلك في الطاعات مقصرا وعن أوامر الله عز وجل مبعدا؟ ما الذي غرك؟ عظيم حلمه وعظيم ستره. أغرك أن الله عز وجل يسوق إليك جمل النعم ولا يحجب عنك نعمة؟ أجعلك هذا إلى الغرور به سبحانه وتعالى؟ أما فكرت يوما أن الله عز وجل إن أخذ عبده أخذه أخذ عزيز مقتدر بأقل ذنوبه؟ لا تستهن بمعصية ومخالفة من تحب، فإن الله عز وجل لا يحب من خلق وعباده إلا من تفرد وجعل القلب كله له. لو نازع قلبك بعض المحاب، يعني كان في قلبك ما يزيد على 99 لله، ثم نازعك محبة مع محاب الله عز وجل فيما بقي، فالله عز وجل أغنى الشركاء عن الشرك. من عمل عملا أشرك معي فيه غيري ولو كان بالقليل تركته وشركه. قال عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، ومعنى الند المساواة، يحبونهم كحب الله، يعني يجعل محبة المال كمحبة الله، يعني الصلاة يحبها جدا جدا ويحب المال جدا جدا والتجارة والعمل جدا جدا، يعني لا يعظم محاب الله عز وجل على محاب الدنيا ولا يجعل الدنيا مطية للآخرة. الأمر يستوي، بل ممكن أن يجعل أمر الآخرة دون. كثير من التجار يقول لك الزبون لو راح لن يعود، لكن الصلاة ملحوقة، ممكن يصلي الجماعة الأولى والثانية والثالثة أو يصلي في البيت، لأن أمر الله هين. أما جنيه إن ضاع لن يأتي، ظن المسكين أن رزقه بيده وأن هذا الجنيه هو الذي قسمه، وربنا تبارك وتعالى قدر مقادير العباد وحدد أرزاقهم جميعا. بصلاة وبغير صلاة، بل ربما يعظم للكافر أعظم مما يعظم للمؤمن. فما غرك بهذا الكريم الذي يعطيك بلا سؤل ويتقرب إليك بأصناف النعم؟ ولذلك ينبغي للسائر إلى الله عز وجل أن يعظم هذه المحبة، وأن يعظم السير إلى الله عز وجل، وأن يقبل على ربه. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ واحد مخه مشغول، تجارات وأولاد وأسرة وبيت وناس وفلان، مشغول، لا أعني ألا تنشغل بإنشغل، ولكن هذا الانشغال من انشغالك بالله عز وجل الذي حدد لك مهام لا تتعدها. لكن أن يكون همك وشغلك وعقلك وقلبك في الدنيا منغمس فيها ربما يعطلك ويشغلك عن المحب أو عن الحبيب، لا، أنت في ضياع. ذلك الحسرة هذه لا أشعر بها صاحبها إلا عند الفراق. ذهب المال، ضاعت الزوجة، ذهب الأرض والبيت والأطيان، الولد سينساك، انتهت المشكلة، ما بقي إلا أن تنظر إلى حالك عند فراقك. لا تنظر إلى حالك الآن، انظر فلان مات، أول ما يفعله أهلك أن تجرد من ثيابك، أين ثوبك الجميل؟ وأين نعلك الذي يبرق؟ وأين ما عليك من مظاهر دنيا وزينة جردت منها قبل خروجك؟ لا شيء. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، بل ربما، وقد أخبرني بهذا من أثق فيه، من عنده ميت في نوع من القماش بعشر جنيهات ونوع بستة، لا أبو ستة، ما تشيش أبو عشرة. انظر إلى حالك، إلى حال من أحبك، وبمالك لا يرضون لك إلا الدون من الثياب، أبو عشرة أبو ستة، ومن اشترى الذي بعشرة رياء وسمعة، هذا حالك. فكر في حالك قبل خروجك من الدنيا، قبل أن يلحقك الندم. رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. قال ابن عباس عند اجتماع الخلق للحساب، الناس ينقسمون طرائق، النوع الأول هذا الذي علم قدره وعرف منزله ومكانه، علم أن الله عز وجل هو الذي خلق وهو الذي رزق وهو الذي أمر، فما تعدى ما أمره الله عز وجل سابق. وأقوام يسيرون إلى الله عز وجل بخطى متعثرة، يخطو خطوة ثم يقف يخطو، المهم أنه يمشي. وأقوام غرتهم الأماني، ولذلك قال بعض أهل العلم كل الخلق يؤجلون التوبة إلى الموت، يا فلان توب إن شاء الله، متى؟ كل الخلق يؤجلون التوبة إلى الموت، والموت بيد الله عز وجل، فمن كان على هذه الأمنية غالبا إن لم يرحمه ربه سيأتي الموت قبل التوبة. يعني كأن هذا المسكين يقول أنا بيدي متى سأموت، فحينما أعلم أن ساعتي اقتربت سأتوب. هذا حال الغالب، من على المعاصي، من على الذنوب، من على التفريط والتقصير، سأتوب إن شاء الله سأتوب. بل بعض المقصرين في النوافل والسنن وكثير من الطاعات، تراه يمني نفسه. سيأتي الوقت الذي يكون فيه فارغا، الذي يكون فيه نشيطا حتى أجد في الطاعات. ولذلك نرى صورة عجيبة، نرى أن غالب أصحاب المعاشات قبل العمل في فترة العمل في غفلة، فلا يعطي لله حقه من محافظة على الجماعة والجمع والقرآن والذكر إلا بعد الخروج، أي بعد سن المعاش. فقد أعطى الله عز وجل فضله، فضل منه. أما الشباب، أما القوة فأعطاها لدنيا دنية تافهة، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، منها عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه. أيها الحبيب، ليس الحب ادعاء، احذر، احذر من لقاء قريب مع ربك سبحانه وتعالى، وسيسألك: ما غرك بي؟ ما غرك بربك الكريم الذي ما قصر معك، بل سبحانه وتعالى أسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة؟ أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يغفر ذنوبنا. اللهم اغفر ذنوبنا وأقل عثراتنا. اللهم أوسع علينا من فضلك، اللهم أوسع علينا من فضلك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من عمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل. وأقم الصلاة.
من نطفة سواني،
من إذا جن الظلام دعوته، من خلقت الجن والإنسان، أنت الإله الواحد الفرد الصمد.